الله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام البخاري والمعروف الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تلقاه أفراد هذه الأمة من أهل العلم بالقبول، ورووه عبر نحو 1200 سنة. أبا عن جد، فحري بنا أن نهتم بهذا الكتاب، لأن الأصل كل ما فيه صحيح. صحيح البخاري، صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فها أنت تنعم وبغير كلفة ومجانا لتسمع أحاديث البخاري في عبادة تكفر الكبائر، ألا وهي عبادة الحج، كما جاء في صحيح البخاري نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج البيت، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: أبايعك وأشترط. قال: تشترط إيش يا عبد؟ إيش تشترط يا عبد الله؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ لكن حيث أنه الحج لابد أن يكون مبرور، فلا بد أن ينبني على أصلين. الأصل الأول أن لا يكون إلا لله، فيكون العبد موحدا مخلصا في حجه. الأصل الثاني أن يكون مبنيا على علم في واجباته وترك مفسداته وفي أركانه وشرائطه، فحينئذ يبلغ المبلغ المطلوب فيرجع الرجل من حجه كيوم ولدته أمه. وأكثر حجاج يحجون على جهل، فلذلك تراهم بعدما يرجعون من الحج مقترفين المعاصي. فقط تسمع في الحي وقال: الحاج إبراهيم، الحاج خالد، الحاج علي، هذا حظه من الحج. وإلا كل يوم يشوف التمثيلية اليومية فيها نساء كاسيات عاريات بعد ما جاب الحج، وينام عن صلاة الفجر ويصافح بنت عمه وزوجة صديقة ويقهقه في سهرة مع نساء أجنبيات. فقط حظه من حجه أنه 20-30 سنة حتى توفي يقال له: الحاج عمرو، الحاج زيد. هذا حظه من الحج، ولم يؤثر عليه الحج لأنه حج بجهل، جاءته عاطفة دينية قوية: حج فلان، حج فلان، مشتهي الحج، يلا حج. ولم يثبت من حجه، ولم يسأل كيف يحج، ولم يحضر حلقات مثل هذه يتعلم فيها شيء من أحاديث صحيحة كالبخاري ومسلم والترمذي. فلذلك لم تجد حجه أثر عليه لأنه كان بغير علم. والعمل المبتدع إذا تخلى العبادة يضعف من أثرها، ابتداع في العبادة، تمسح بمقام إبراهيم يضعف من أثرها، لأن الله يكره البدعة. و ويكره العبد أن يعمل، يكره من العبد من عمل العبد أن يعمل في تعبده له بجهل ما يسأل، فلا يحب الله أن يرى العبد يتخوض بضلال وجهل، وذلك سموا النصارى بالضالين لأنهم جهلوا دينهم حتى ضلوا السبيل. فمن تشبه بقوم فهو منهم، وقد قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا، يعني الحجاج والعمار والمصلون، من ضل منهم فيه شبه من النصارى. وأكثر عوامنا هكذا، حجهم فيه أخطاء، صلاتهم فيها أخطاء، تصرفاتهم مع زوجاتهم في الطلاق فيها أخطاء، فإذا غضب من زوج طلعها من البيت ثم طلقها عند أهلها، والله يقول لا تخرجون من بيوتهن، يعني حتى بعد الطلاق. هذه الأخطاء سببها الإعراض عن العلم، سواء في المعاملات فيشتري بيوع محرمة، بيع مجهول من الانترنت، بيع تأجير منتهي بالتمليك، في المناسبات ما يعرفون الشروط عند أهل العلم أو الواجبات في حضور المناسبة الزواج، هل يجوز حضور المناسبة فيها معصية إلى آخره. سبب الأخطاء في العبادات والمعاملات الإعراض عن العلم، لا يتعلمه، وإذا تعلم منه شيء يغلب عليه هواه فلا يعمل به. ولعل هذا السبب الذي تسمع فيه أكثر الناس يشتكون للاضطرابات النفسية. حتى زرت مستشفى نفسي هنا في هذه المدينة في جدة، وجدت المواعيد فيها يا إخواني يمكن أكثر من عيادات القلب أو عيادات الأمراض الأخرى، يعني مواعيد 3 شهور، بعد 3 شهور يقابل الدكتور من الزحام، عدد كبير كله يشتكي ألم القلب وهمه وغمه، غير مستريح في حياته، ثم يتورط في هذا الدكتور الذي لا يعرف علاجه، ما يسأله هل أنت عندك حلقات تنتسب لحلقة، تذهب تتعلم دينك، فإن حضور حلقات العلم كفر الذنوب، الذنوب هي سبب غم القلب وهمه، وأن الجهل يضيق الصدر، وأن العلم يشرح الصدر، والعمل بالعلم يزيد انشراح. كل هذه المقدمات كما علمت لما دخلت على دكتور نفساني في هذا البلد، والزحام خارج عادته مكتظ، وأقحمت نفسي فدخلت قلت عندي أسئلة، قلت له كيف تعالج المريض هذا الذي جاءك وقد اشتد همه وغمه حتى يصل ما يسمى بالاكتئاب، وهي حالة حزنية لفقد عزيز أو شيء، فلا يجد فرحا لا لوليمة يحضرها ولا لنزهة يتنزهها، فيمشي في سواد وينظر في سواد ويسمع في سواد وحياته سواد في سواد، فكيف تعالج هذا المريض؟ فيؤسفني أن هذا الدكتور قال أعالجه بأن أعطيه أدوية، ونسي الدواء الذي ذكره رب الأرض والسماء، فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والعمل الصالح ركيزته بعد الإخلاص عن العلم، نسي أن يقول اعمل صالح، ولن تعرف العمل الصالح حتى تحضر حلقات تعرفك ما هي العمل حتى تعمل بيقين، اعمل بما تسمع من علم. هذه النصائح لا يوجهها الدكتور يوسفني، بل يكتفي بتبنيج المصاب بالاكتئاب لمدة طويلة من الزمان قد تصل إلى 40 سنة، ويعالج في هذا المريض مستغلا جهله بمصدر إيش؟ بمصدر الحزن في قلبه، وهو البعد عن الله، البعد عن العلم، الإعراض عن العلم، الإعراض عن العمل به، تصديق الشيطان في توهيمه وظنه. الشيطان يوهم العبد أنك إذا فعلت المعصية سيفرح قلبك ثم يفعلها فينتكس زيادة على ما كان عليه، فيبين له أن سعادتك في هذه المعصية، فلا يعلم أنه بعد عملها يزيد غمه وهمه، كما فعل أبينا آدم، قال إذا أكلت من الشجرة تسعد وتمكث في الجنة، فأكل فهبط، وهو يفعل مع ذريته هكذا. إذا فعلت هذا الأمر من المعاصي، سمعت الأغاني، تعرفت على امرأة أجنبية وصار بينكم بينها علاقة،
فرح قلبك وابتهجت نفسك يوهم الشيطان فيصدق إبليس في ظنه فيهلك. إذن لا أصلح ولا أنجع ولا أنجح للقلب من معرفة الله صفاته أحكامه العمل بالوحي الذي أنزل. ولن يفعل ذلك حتى يطلب العلم، يريد بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لا يريد أن يكون له مكان في مجتمعه ولا في قرابته ولا في حيه وأن يسود، فإن هذا يفسد عليه بركة العلم. فلا بد أن يتعبد لله بطلب العلم، يريد الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة، يحظى حلقات العلم ليكفر الله ذنوبه. ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا اغفر لكم، في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات، كل السيئات التي كان يفعلها قبل حلقة تنقلب حسنات ولو كانت آلاف، لأنه قال: قد بدلت سيئاتكم حسنات. لهذا المعنى يحضر حلقات، ليس للنزهة ولا لشرف سماع معلومات يشرف بها على كثير من الناس، إنما يريد أن يشرف نفسه ولا يهينها بدخول العذاب، بولوجه في عذاب القبر عذاب جهنم، لأن الموت يأتي فجأة، وإذا مات الميت قامت قيامته. سبحان الله، وأنا أتفكر في حال الإنسان الحي أنه ما بينك وبين الآخرة حتى ترى ما كان يتكلم فيه خطباء الجمعة في الدروس وفي كتب العلماء الراسخين، إلا أن تقبض روحك. أول ما تقبض روحك تشوف الكلام اللي كان يقولوه في الدروس، تسمع الملائكة تقول: من ربك ما دينك في القبر، تسمع قرن نعال أهلك، إذا قامت الساعة تبعثر القبر وترى انشقاق السماء، تناثر الكواكب، تفجير البحار، زلزلة الأرض والصراط، وكل ما كنت حدث به في أرض الدرس، ترى تأويله يوم القيامة، يوم يأتي تأويله حينئذ يكون الندم لمن فرط واتبع هواه وأعرض عن العلم. فالنبي رأى رجل أعرض عن حلقة العلم قال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ورأى رجل أقبل فجلس في الحلقة حتى سد الفرجة فقال: إيش أوى إلى الله فآواه الله، أي أدخله الجنة. فحري بك أن لا تتوانى عن طلب العلم، وأن تعرف أنه عبادة وليس نزهة، وأنه واجب عليك أن تطلبه حتى تعرف طريق الجنة، كما أنه واجب عليك إذا مشيت أنت وأهلك في طريق أن تسأل عن الطريق، لأنك إذا ما سألت تهت واتعرضت للهلاك، وهلاك الآخرة أشد من هلاك الدنيا. هل يجوز لك أن تدخل في صحراء 60 كيلا في صحراء حتى تذهب إلى مخيم معزوم فيها غداء، أنت معزوم على غداء الليلة بعد الدرس، معزوم على عشاء، فقالوا لك في خط المدينة في كفرات كذا مجتمعة عند المحطة، تدخل عندها يسار 60 كيلا في وسط الصحراء، هل يجوز تمشي 60 كيلا تمشي من غير أن تستدل على الطريق بسؤال شخص، وأنت احتمال تصل واحتمال لا تصل؟ نعم. فإذا لا يجوز المقامرة ببدنك حتى يحصل لك ما سمعنا عن امرأة حدث عن نفسها وقد توفيت هي وعيالها وزوجها، ظلوا في البر لأن زوجها كان عنده هواية الدخول في الرمال، فلا زال يدخل من غير هدى حتى عطشوا وماتوا في الطريق في الصحراء. فعرفت أنه لا يجوز العبد أن يسلك طريق في الدنيا من غير أن يعرف معالمه، خشية التيه والموت والهلاك والجوع والعطش، فهلاك الآخرة أولى. إذن سؤالك عن العلم وحضورك حلقات لتعلم الطريق للجنة أشد في الشريعة، نعم، فضلا ووجوبا من سؤالك عن إيش طريقك في الدنيا، لأنك إذا تهت عن طريقك في الدنيا غاية ذلك تموت، لكن إذا لم تسأل عن طريق الآخرة بطلب العلم حضور حلقات تدخل النار، ودخول النار أشد ولا الموت؟ ها؟ دخول النار. ولذلك الإمام أحمد كان يقول رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. فقال مرة حاجة، قال الإمام أحمد مرة: وحاجة الناس العلم أشد من حاجة الطعام والشراب، من حاجتهم بطعام والشراب، لأنهم يحتاجون الطعام والشراب مرتين، ويحتاجون العلم مع أنفاسهم. وقال الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية: وحاجة الناس للعلم أن يسمعوه ويحضروا حلقاته ويطلبوه أشد من الطعام والشراب، لأنهم إذا فقدوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا فقدوا العلم بإعراضهم عنه دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت. إذن لا شيء يعصمك ويحجبك من العلم من نار الآخر عذاب القبر نار جهنم مثل العلم، لا شيء يسعدك مثل العلم، لا شيء ينجيك من خسارة الأموال وإضاعة الأوقات مثل العلم. العلم القرآن والسنة. العلم يقول لك إذا فرقت فانصر، فإذا عملت به استثمرت وقت الآخرة، وهي مزرعة والدنيا مزرعة الآخرة. فإذا جهلت أمرك ولم تسمع آية وإذا فرقت فانصر، وهي علم، حينئذ سيضيع وقتك فيما لا ينفعك إذا فرقت، كما نرى اليوم الجهلة من طلاب المدارس أول ما تدخل إجازة 4 أشهر وهم صباح مساء في لعب ولهو والعاب الإلكترونية وسياحة في البحر، لا يطلبون علم ولا يعلمهم آباءهم طلب العلم إلى آخره، مع أن العلم مقتضاه أن لا يضيع وقته فيما لا ينفع، يعطي وقته حظ من النزهة، لكن ليس النزهة كل الوقت. إذن العلم يحفظ وقتك إذا عملت به، العلم يصون عرضك، العلم يحفظ مالك، العلم يحفظ أمام الناس جاهك. فالذي يعمل بالعلم تجده صاحب سمت حسن، إذا تكلم سمع له. أما الذي لم يطلب العلم لا يهتم بسمته، يمزح كل وقت، يسخر كل وقت، مزاح ضحاك، فلا يكون له شخصية يحترم بها. فإن الله ذكر معالم الأخلاق التي إذا فعلتها أيها المسلم وسمعتها في الحلقات وقمت بها من معرفة أحكام الله والقيام بها وحسن السمت ما تحترم به ويصان عرضك. فإذا تركتها وعرضت عن العلم صار صرت لا قيمة لك إلا بمقدار المصلحة التي تقضى منك. إذا رؤيت صاحب جاه اقترب منك لأجل جاهك، وإذا كنت صاحب مال اقترب منك لأجل مالك، وإذا كنت صاحب فكاهة اقترب منك من أجل تسليتك. لا يحبك الناس لذاتك لله، إنما لعارض، والمقصود أن تحب لأصل ما تتبعه من القرآن والسنة، أن تحب في الله وليس من أجل عارض يستفاد منك ثم تترك، فإنك تكون كغرض من أغراض الدنيا الدنيئة التي لا قوام لها في الآخرة، كما جاء في سنة الترمذي: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله، أو عالم كما في رواية، أو عالم أو متعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم. همج أي بعوض، البعوضة تسرح في الهواء تريد تبحث عن بغيتها، مص الدم، فإذا مصت الدم سرحت. وكذلك طائفة العوام يتشبهون بالبعوض، ارتكس حياتهم على مصالحهم، غداء، نزهة، وليمة، لا يهتمون بالآخرة، حضور حلقات علم، قراءة قرآن، خشوع في الصلاة، إصلاح أمر الدنيا، أمر الدنيا بيع العلم التي يطلب الآخرة، كل ذلك يلتفتون إليه. ولذلك صارت حياتهم غما وهما ونكدا، والله بذلك يرحمهم ليرجعوا إليه بعدما يذيقهم الله مرارة نكد العيش بالإعراض عن العلم، فإنه يريد رحمتهم بأن يرجعوا ليعرفوا كيف يسعدوا ويكونوا مثل الصحابة، فكانوا يحضرون حلقات النبي في المسجد النبوي ثم يرجعوا إلى أهليهم ويعملوا به، فكانوا أسعد الناس. وكل من عمل عمل الصحابة كمشايخنا بن باز بن عثيمين حضروا لشيوخهم في المساجد ورجعوا بيوتهم وعملوا بالعلم ونشروه كانوا أيضا أسعد الناس تبعا للصحابة. وكل من أعرض فبقدر إعراضي عن العلم كانت شقاوته واضطرابه في الحياة. وهذه رحمة من الله ليرجعه الله العلم النافع. ومن رأيته في سعادة ظاهرة في زعمه وهو ليس كذلك فهذا أشد لأنه استدراج. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي. فلا تقترب بالمعرض عن العلم تقول هذا معرض عن العلم ويعيش حياة سعيدة، هذا ظاهر لك لا تعرف ما في قلبه، ما شخص عن قلبه. ثم لو أنه مات قلبه فلا تحزن على أحد مثله، لأنه كما قيل ما ابتلى الله عبد بعقوبة وهو يتمادى في المعاصي والملذات وتارك طاعة رب الأرض والسماوات وقيام بالواجبات مثل أن يعاقبه الله بإماتة قلبه، كما قال الله تعالى في كتابه ونقلب إيش أفئدتهم وأبصارهم كلم أي نعم. سبحان الله العظيم، فجأة يكون الرجل على خير ثم يتبع شهوته المحرمة فيقلب الله قلبه فيصبح عبد عاصي، تقنع أن يرجع إلى ما كان لا يقتنع لأنه تمادى في المعاصي فالله حبسه عن الطاعة. أما إذا تاب توبة نصوح فإن الله يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة نعم، وقال عن نفسه ويعفو عن السيئة، فنسأل أن يعفو عنا ويغفر لنا ويوفقنا لطلب العلم والازدياد من الخير حتى نلقاه وهو راض عنا. فإن الجنة درجات فلا تزهد، فإن السلف كانوا يطمحون أو يطمعون في الدرجات العلى من الجنة، فأصبح أناس تسمع تمتمتهم يا الله الجنة ولو أدنى درجاتها من غير أن يكون لهم طموح أن يسكنوا في الفردوس الأعلى منها، بينما في الدنيا عندهم طموح يسكنوا في فيلا فخمة وسيارات وتجارات وعقارات، لكن في الآخرة لا تجد عندهم طموح. وهذا غباء منهم، لأن الجنة لأن الآخرة باقية مليارات السنين، الدنيا فانية، فكيف يقدم الفاني هذا على الباقي؟ قال بعضهم لو كانت الدنيا لو كانت الآخرة سيراميك، الآخرة لو كانت سيراميك والدنيا ذهب لكان العاقل ينبغي أن يقدم السيراميك على الذهب. ليش؟ لأن السيراميك هنا باقي والذهب فاني، كيف والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يسعدون إذا دخلوا الجنة سعادة لا يرون بعدها بؤسا ولا مللا ولا مرضا، يرون الله يسمعون كلامه ولا يتمنون الانقلاب من الجنة، لأنهم طلبوا العلم وصبروا عليه مع أنه جاءتهم حجب تمنعهم من العلم، فصبروا على الحجب حتى لقوا الله وهو راضي عنهم سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة.